بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذين اللقاءين العلميين في مدارسة لرائعة من روائع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث كتب 20 باعثا من بواعث الخلاص من الذنوب. والعبد ولا شك يقر ويعترف أنه مقارف للذنوب والمعاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. قال محمد بن واسع رحمه الله: لو أن للذنوب روائح كريهة ما استطاع أحد منا أن يجلس بجانب الآخر، لكن هو ستر الله علينا في الدنيا. أسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بستره في الدنيا والآخرة، وألا يفضحنا على رؤوس الخلائق. نقل الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الداء والدواء الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، قال يعني نقله عن بعض السلف، قال: حال العبد مع الذنوب كحال رجل كلما أذنب ذنبا ألقى حجرا في بيته. قال: ولا شك أنه في زمن قريب ستمتلئ الغرفة الفلانية، ثم الغرفة، ثم وسط الدار، حتى تمتلئ داره بتلك الحجارة. كذلك الذنوب، والعبد ولا شك يعترف ويقر أنه واقع لهذه الذنوب، ومستقل ومستكبر، ولذلك دائما يسأل ربه المغفرة، مغفرة الذنوب وسترها والتجاوز عنها. يسأل الله جل وعلا بدعاء الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، صغيره وكبيره، أوله وآخره، إلى غير ذلك. كذلك أدعية القرآن: ربنا اغفر لنا، يعني أن يدعو ربه مغفرة الذنوب: اللهم اغفر لي ذنبي، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إلى غير ذلك. يدعو ربه دائما بمغفرة الذنوب والتجاوز عنها وتكفير السيئات. إذا كنا كذلك، والعبد كما قلت يعني مقارف للذنب إن عاجلا أو آجلا، صغر أم كبر، والكلام في هذا يطول. ابن القيم رحمه الله ذكر 20 باعثا للخلاص من الذنوب، وقد رأيت الحقيقة بعد مشاورة الزملاء في قسم التدريس بوكالة المسجد النبوي أن تكون مدارسة هذه 20 في لقاءين علميين، وقد تكرموا جزاهم الله خيرا بتحديد المطلوب، وهو من كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام ابن القيم، هكذا يقال عدة الصابرين. وقد ذكرت في مضى أنه يجوز أو يصح أن يقال عدة الصابرين، يعني مصدر من وعد يعد عدة، ولكن كون أنه عطف عليه ذخيرة فالأفصح والأولى عدة، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. المهم أنه ولله الحمد يعني طبع ورقيا، هي حوالي 7 ورقات، وجعلت عندهم عند باب عمر رضي الله عنه في مكتب هناك. من رغب أن يحصل على نسخة ورقية يذهب ويستلمها من عندهم، فقد رتبوا جزاهم الله خيرا هذه الأوراق وهيئوها، وأيضا أرسلت هذه على المجموعات المرتبطة بالدرس، ما يسمى بالجروبات، وعلى موقع الدرس في التليجرام. فكل هذا من باب من رغب يعني أن يتواصل وأن يستفيد، وحتى هذه أيضا تقرأها، يعني هو نحن يعني مجرد ما يسمى مدارسة وقراءة فقط، وإلا كلامه رحمه الله تعالى واضح وبين. وأنت بإمكانك يا أخي تقرأها في بيتك مع أهلك، تقرأها مع أصحابك وخلانك، تقرأها مع أقاربك وأرحامك. هي الحقيقة كلام جميل، ذكر 20 باعثا على الخلاص من الذنوب، كيف تتخلص من الذنوب. وسنبدأ إن شاء الله الآن على بركة الله نأخذ باعثا سببا نسأل الله جل وعلا أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين أن يردنا إلى الكتاب والسنة ردا جميلا. نعم نبدأ الآن مستعينين بالله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه عدة الصابرين: فصل. وأما تقوية باعث الدين فإنه يكون بأمور. أحدها إجلال الله تبارك وتعالى أن يعصي وهو يرى أن يعصى وهو يرى ويسمع. ومن قام بقلبه مشهد إجلاله لم يطاوع قلبه لذلك البتة.
نعم من عظم الله عز وجل وأجله وعظم ذلك في قلبه فإنه لا يعصي الله تبارك وتعالى. كيف يعصي من يراه ويسمعه؟ من يسمع دبيب النملة السوداء ويراها على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. لا يعصي الله إلا جاهل كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما يمكن يعصي الله واحد يعلم عظمة الله ويؤمن ويقدر الله جل وعلا حق قدره. لا والله من يعظم ذلك في قلبه إجلاله سبحانه وتعظيمه فإنه لا يعصي الله سبحانه وتعالى. لكن يعصي الله من جهل ومن سولت له نفسه وضعفت يوما ما، نعم فإنه يعصي. أليس الله جل وعلا يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون؟ ألم يقل الله تبارك وتعالى عن نوح عليه السلام مخاطبا قومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس: أي ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. أنا سأحرص إن شاء الله في هذا اللقاء وغدا على أن أنقل ما استطعت من أقوال الصحابة وأهل العلم بعد ذلك، لأن كلامهم عليه نور رحمهم الله تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. قال الإمام القرطبي رحمه الله: فمن علم هذا وآمن بقول الله عز وجل وقد خلقكم أطوارا، أطوارا يعني حالا بعد حال، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم كذا وكذا، أنت مررت يا أخي بهذه الأطوار، من خلقك وأنعم عليك وتفضل عليك حتى كنت رجلا سويا ممتعا بهذه الحواس وإلى غير ذلك من نعم الله عليك؟ يقول رحمه الله تعالى: فمن فعل هذا وقدر عليه فهو أحق أن تعظموه، فهو أحق أن تعظموه. ولذلك لما سمع جبير بن مطعم رضي الله عنه قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب بسورة الطور، لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال رضي الله عنه: كاد قلبي أن يطير. وفي بعض الروايات: وذلك أول ما وقر، في بعض الروايات: أول ما وقع الإيمان في قلبي، رواه الإمام مسلم وغيره. ولذلك أسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأثر بهذه الآيات الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لا إله إلا الله، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. ولذلك أسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأثر بذلك. قال بشر الحافي لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه. يعني لا ارتعدت فرائص العبد وخاف ووجل. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: هو المؤمن إذا هم بالذنب وذكر بالله عز وجل كف ووجل. هكذا يجب أن يكون المؤمن إذا ذكر بالله سبحانه وتعالى، ذكر بعظمته باطلاعه جل وعلا عليه، خلاص يكف ويجل. وهكذا يجب أن يكون المؤمن، وهذا يدل على قوة الإيمان وعلى ضعفه، كما سيأتينا إن شاء الله في بعض الأسباب التي سيذكرها ابن القيم رحمه الله. نعم. الثاني،
قال رحمه الله: الثاني مشهد محبته سبحانه، فيترك معصيته محبة له، فإن المحب لمن يحب مطيعون.
نعم، أنت تحب الله جل وعلا تترك المعصية، تترك الذنب، لأنك تحب الله، والله جل وعلا يبغض هذا الذنب ويكرهه، وقد نهاك عنه جل وعلا. نسمع كلام الباقي ونتحدث عنه. نعم.
وأفضل الترك ترك المحبين، كما أن أفضل الطاعة طاعة المحبين.
نعم، أفضل الترك ترك المحبين، تترك شيء محبة لله، وتفعل الطاعة محبة لله تبارك وتعالى. نعم.
فبين ترك المحب وطاعته وترك من يخاف العذاب وطاعته بول بعيد.
نعم، والله جل وعلا يقول: والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل الله سبحانه وتعالى علامة محبته الصادقة أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا لا تردد فيه ولا اعتراض ولا توقف، بل كما قال سبحانه: ويسلم تسليما. هكذا هذا من علامة المحبة الصادقة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، الانقياد التام، السمع والطاعة. أما كون مجرد دعوة فهذه كما قال ابن القيم رحمه الله، هذه آية التي فصلت أو هي الآية الفيصل بين من ادعوا المحبة وزعموها وبين من حققوها وصدقوا لله فيها. وابن القيم وغيره يذكرون هذين البيتين، ينسبان للشافعي وينسبان لعبد الله بن المبارك: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. نعم، أنت إذا كنت صادقا في المحبة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم فإنك لا تعصي ولا تذنب ولا تتجاوز. على كل حال، إن حصل منك زلل باللسان أو بالقدم أو بإحدى جوارحك، فاعلم أن المحبة عندك فيها نقص. وقد قرأنا في هذا المجلس الشريف أيها الإخوة عدة مرات ولله الحمد 10 أسباب جالبة لمحبة الله جل وعلا لعبده، ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين. أنا لا أتذكر، قد يكون في الجزء الثاني أو الثالث، لكن الذي أتذكر أنها صفحة 17، لأننا والله الحمد نحب نقرأ هذا الكلام. يعني ذكر رحمه الله 10 أسباب. قال: فصل في الأسباب الجالبة لمحبة الله جل وعلا لعبده. فإذا ولا شك ما في أحد يعني وهو يعني ينكص على عقبيه أو لا يرغب أن ينال هذه المرتبة العظيمة، أن تكون محبوبا عند الله تبارك وتعالى. إذا كنت كذلك فاحذر من الذنوب، وهذا هو خاتمتها. لما ذكر ابن القيم رحمه الله هذه الأسباب قال: وختامها أن يحذر العبد الذنوب والمعاصي، فإنه كلما وقع في ذنب كلما نزلت مرتبة المحبة عنده شيئا فشيئا، وهكذا. لكن كلما على إيمانه وعلى صدقه وعلى تمسكه بالدين دل هذا على محبته الصادقة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثالث،
السبب الثالث، نعم،
مشهد النعمة والإحسان، فإن الكريم لا يقابل بالإساءة،
لا يقابل،
فإن الكريم لا يقابل بالإساءة من أحسن إليه، وإنما يفعل هذا لئام الناس، فليمنعه مشهد إحسان الله تعالى
ونعمه، مشهد إحسان الله تعالى
ونعمته عن معصية الله، عن معصيته حياء منه، أن يكون خير الله وإنعامه نازلا إليه، ومخالفاته ومعاصيه وقبائحه صاعدة إلى ربه،
فملك
لا لا
فملك
لا فملك فملك ينزل بهذا وملك يعرج بذلك
فملك ينزل بهذا وملك يعرج بذاك فأقبح بها فأقبح بها من مقابلة.
معذرة أيها الإخوة، يعني الحقيقة يعني هو صورت الأوراق من الكتاب وطبعاته بعضها غير واضحة يعني في حروفها، فنحن الآن نستفيد نقوم القراءة ونستفيد من كلام ابن القيم رحمه الله. فنعم لا شك أن العبد وهو يعلم أن نعم الله عليه من رأسه إلى أخمص قدميه أيعصي الله عز وجل بعد ذلك؟ الله جل وعلا يقول: وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يقول ابن القيم رحمه الله: لو أن إنسانا كان ينعم عليك، ولنفرض والدك أو رجل مثلا ثري غني وينعم عليك ويقضي حاجاتك، أتجرؤ يوما أن تعصيه أو تخالف أمره؟ وهو يقول يعني إن هذا مجرد ضرب مثال، وإلا أمر الله وشأنه أعظم وأجل. نعم الله عليك من رأسك إلى أخمص قدميك، كما قال أبو حازم رحمه الله لما سئل كيف أصبحت، قال: مغرقين في النعم عاجزين عن الشكر. والله إننا غرقون في نعم الله سبحانه وتعالى من رؤوسنا إلى أخمص قدمنا. أيستحي العبد، ألا يستحي من الله بعد هذا كل أن يعصيه؟ بل كما قال ابن القيم رحمه الله: ما أحمقك يا ابن آدم تعصي الله بنعم الله. نعم بالله عليكم، الإنسان الكفيف هل يرى ما حرم الله؟ لا، لا يرى ما حرم الله إلا من أنعم الله عليه بنعمة البصر. الإنسان الفقير المعدم أيشتري ما حرم الله، ما يغضب الله عز وجل؟ لا والله، ما يستطيع إلا من أنعم الله عليه بنعمة الدينار والدرهم. إذن كما قال ابن القيم رحمه الله: أنت تعصي الله بنعم الله. وقد ذكر المقدسي وقد نقل بعض الأئمة كابن القيم وغيره أن رجلا أتى إبراهيم بن أدهم رحمه الله فقال: يا أبا إسحاق، نفسي تسول لي فعل المعصية فعظني، يعني عظني لعل الله أن يهديني. قال: يا أخي، إذا أردت أن تعصي الله عز وجل فتذكر خمسة أمور، وأنت يا أخي ضعها نصب عينك في كل ذنب. قال: هاتها رحمك الله. قال: إذا أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تعصه وأنت تأكل من رزقه. قال: كيف ذلك يا إبراهيم؟ أنا لا أكل إلا من رزق الله ولا أتنعم إلا في خيرات الله. قال: إذن فلا تعصه. قال له: هات الثانية. قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تعصه وأنت تسكن على أرضه. قال: كيف ذلك يا إبراهيم؟ أنا لا أسكن إلا على أرض الله ولا أتقلب إلا في نعم الله. قال: يا فلان، لو أن رجلا أضفته في بيتك وأنعمت عليه وكرمته، ولكن هذا الضيف بدأ يطلع على عورات بيتك أو يختلس شيئا من مالك، ألا تطرده؟ ألا تغضب عليه؟ أنت الآن على أرض الله وتتقلب في نعم الله، أفلا تستحي من الله كيف تعصيه؟ قال له: يا إبراهيم، هات الثالثة. قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تعصه وهو يراك. قال: كيف ذلك يا إبراهيم؟ الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. قال: تذكر الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال له: هات الرابعة. قال له: إذا أردت أن تعصي الله فتذكر الموت، تذكر ملك الموت واقفا على رأسك، وقل له: يا ملك الموت، أمهلني لحظات لعلي أراجع ربي. والله جل وعلا إذا أرسل ملك الموت ومن معه لا يتقدمون ولا يستأخرون، هذه آجال تنتهي. قال: إذن فلا تعصه. قال له: إذا جاء أجل فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال له: يا إبراهيم، هات الخامسة. قال له: إذا أردت أن تعصي الله عز وجل
فتذكر ملائكة الرحمن قد أخذوك إلى نار جهنم، وقل لهم يا ملائكة الرحمن أمهلوني لحظات لعلي أراجع ربي. والله جل وعلا وصفهم بأنهم ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر. قال فرجع العاصي تائبا منيبا إلى الله عز وجل. هذه الأمور الخمسة ذكرها ابن القيم رحمه الله وغيره في هذا الموقف مع في هذا الرجل مع الإمام إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى. فهذه أيضا من الأمور التي تحول بين العبد وبين فعل المعصية، كما قال هنا ابن القيم رحمه الله أن يشهد وأن يتذكر نعم الله عليه وإحسانه إليه. نعم.
الرابع مشهد الغضب والانتقام.
نعم، شوف هناك الإحسان والجود، هنا الغضب والانتقام. نعم.
فإن الرب تعالى إذا تمادى العبد في معصيته غضب، وإذا غضب لم يقم لغضبه شيء فضلا عن هذا العبد الضعيف.
نعم، ونحن نثبت من صفات الله جل وعلا من الصفات الفعلية الغضب، فهو سبحانه وتعالى يغضب غضبا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. وقال سبحانه وتعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا يعني أغضبونا، فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقال سبحانه ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، أسأل الله العافية. نعم، من حل عليه غضب الله وما يكون من آثاره من الانتقام والعقوبة. والإنسان ينظر في أحوال الأمم السابقة والأمم الحاضرة وما سيأتي في علم الله سبحانه وتعالى، فليحذر الإنسان غضب الله جل وعلا وانتقامه. وهذا كما يقول ابن القيم رحمه الله من تذكره وتذكر عقوبة الله جل وعلا للعبد، والعقوبات تختلف وتتنوع. بعض الناس يظن أن نعم من العقوبة يعني المصائب والأحزان والحرمان، كذلك من العقوبة أن تحرم التوفيق للطاعة، من العقوبة قسوة القلب، كما قال بعض السلف ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. ومن عقوبة الذنوب والمعاصي أن تحرم لذة الطاعة لذة المناجاة. ولذلك يعني أصبح بعض السلف باكيا قيل ما بالك يا فلان، قال حرمت البارحة قيام الليل ووالله ما حرمته إلا بذنب أذنبته. يعني يقول أنا ليش أنا بالعادة والله الحمد أقوم آخر الليل وأصلي، أصبح الصباح ما قام ما صلى تلك الليلة ما كتب الله له، فقام باكي. الناس بالعادة يبكون من أشياء يعني أمراض أو فقد يعني أشياء دنيوية. قيل ما بالك يا فلان، قال حرمت البارحة قيام الليل وما حرمته إلا لذنب فعلته. فهذا كما يقول بعض السلف يعني هؤلاء يعني دقت محاسبتهم وعظمت مع الله سبحانه وتعالى، ذلك رأوا أن حرمانهم من الطاعة وعدم التوفيق للعبادة أنه بسبب الذنوب والمعاصي. وابن القيم رحمه الله يذكر مقولة سعيد بن جبير رحمه الله حينما قال إنني لأذنب الذنب فأرى أثره في خلق زوجتي ودابتي، يعني دابته يرى فيها نفورا وزوجته يرى هناك مشاكل يعني كما نقول أسرية، فهو يراجع نفسه يقول الله أعلم ما حصل هالمشاكل إلا بسبب الذنوب التي وقعت فيها. قال ابن القيم رحمه الله قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون، وكثرت ذنوبنا فلم نعرف من أين نؤتون. احنا كثرة والله ما يدري واحد هو بسبب كذا هو بسبب كذا. الإنسان على كل حال يعني يحاسب نفسه وينظر في حاله، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تنظر فلان قال لك فلان، نعم جزاه الله خير إن أحد نصحك وعظك أرشدك جزاه الله خيرا، لكن أنت انصح نفسك بنفسك، جاهد نفسك بنفسك، تغنم خيرا وتجد ما يسرك في العاجل والآجل. نعم. الخامس
مشهد الفوات، وهو ما يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة.
نعم، أنا بيودي لو تضعون عنوان لهذا، هو يعني قال يعني هو الخامس قال مشهد الفوات وهو ما يفوته، ضع بين قوسين فوات الخير والفضل، يعني أنك إذا قبل أن تعصي وتذنب تذكر أن سيفوتك خير وفضل عظيم بسبب هذه الذنوب والمعاصي. ولذلك ضع بين قوسين فوات الخير والفضل، يعني من الأسباب والبواعث التي تحول بينك وبين الذنوب والمعاصي أن تتذكر أنك لو استجبت لداعي النفس، لشياطين الإنس والجن، للهوى، لهذه الأمور، تذكر أن سيفوتك خير كبير وفضل عظيم. ولذلك أنا قلت ضع هذا العنوان فوات الخير والفضل. نسمع الآن الكلام الجميل من ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
وما يحدث له بها من كل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا، ويزول عنه من الأسماء الممدوحة شرعا وعقلا وعرفا، ويكفي في هذا المشهد مشهد فوات الإيمان الذي أدنى مثقال ذرة منه خير من الدنيا وما فيها أضعافا مضاعفة، فكيف أن يبيعه بشهوة تذهب لذاتها وتبقي تبعتها. تذهب الشهوة،
تذهب الشهوة،
تذهب الشهوة وتبقى الشقوة.
الشقوة، نعم. سنقرأ بقية كلام. نعم، كلامه هنا عظيم. يقول إن وقوع العبد في الذنب والمعصية هذا دليل على ضعف الإيمان وعلى نقصانه، وأن العبد بدل ما يقال والله رجل مطيع لله، رجل ما شاء الله يتدرج في مراتب التقوى ويعلو، ورجل ما شاء الله صاحب علم، صاحب سمت، صاحب سنة، صاحب هدي، بدل من هذا يرضى على نفسه بالألقاب السيئة فيقال هذا والله ناقص الإيمان، مؤمن عاص، مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن فاجر، يعني يطلق عليه على حسب ما صنع، مؤمن فاسق، مؤمن فاجر، يعني استبدل الأوصاف الجميلة والنعوت الكبيرة الفاضلة بأن رضي على نفسه بما عمله من الذنوب والمعاصي. نعم، هو وإن وقع في الذنوب فإننا لا نسلب منه الإيمان، حقيقة الإيمان، فنقول كافر، ولكن نقول كما قال أهل العلم مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. فيقول هنا ابن القيم رحمه الله، يقول إنه فوت على نفسه بالمعصية خير الدنيا والآخرة، وما يحدث له لو أنه عمل الطاعة والتزم منهج أهل السنة والجماعة ورضي بالخير، قيل والله فلان هذا من أهل العلم، هذا من أهل الصلاح، هذا من أهل الديانة، هذا من أهل الاستقامة، يعني كانت له هذه الأوصاف الطيبة، ولكنه لما وقع في الذنوب والمعاصي رضي على نفسه بأن يقال هذا فاجر، هذا فاسق، هذا ناقص الإيمان إلى وغير ذلك. فعلى الإنسان، يعني كيف يرضى الإنسان بدل تلك الأوصاف الجميلة السامية أن فوت هذا الخير والفضل ورضي بالنعوت التي لا ترضى لا عقلا ولا شرعا ولا عرفا كما ذكر رحمه الله. والآن سيذكر الأدلة على هذا. قال وقد صح
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن.
نعم، أول الحديث، نعم، هذا هو الحديث رواه الشيخان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ليس المقصود أنه كافر، وإنما كما قال أهل العلم أنه وهو مؤمن، يعني وهو غير كامل الإيمان. لو كان كامل الإيمان، تام الإيمان، لما عصى، لما أذنب، لكنه ناقص الإيمان، نقص إيمانه فوقع في المعصية، ضعف إيمانه فاستمرأ الوقوع سواء في الزنا نسأل الله العافية، أو في السرقة، أو في شرب الخمر إلى آخره. نعم.
قال بعض الصحابة رضي الله عنهم ينزع منه الإيمان حتى
ينزع منه
الإيمان حتى يبقى على رأسه مثل الظلة، فإن تاب رجع إليه.
نعم، هذا روي عن بعض الصحابة فسروا الحديث، قال ينزع منه الإيمان يكون على رأسه كالظلة، يعني فوق رأسه، إن تاب رجع إلى إيمان، إن استمر قد يستمر وقد يعني يدين الله بها ويعتقدها ويرى حلها وأنها ليست بحرام، وهنا وقع في الكفر نسأل الله العافية حين يحلل حراما حرمه الله عز وجل. نعم. وقال
بعض التابعين رحمهم الله ينزع عنه الإيمان كما ينقص القميص فإن تاب لبسه،
كما ينقض القميص فإن تاب لبسه،
كما ينقض القميص فإن تاب لبسه.
نعم.
ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: الزناة في التنور عراة لأنهم تعروا من لباس الإيمان، وعاد تنور الشهوة الذي كان في قلوبهم تنورا
تنورا وعاد تنور الشهوة الذي كان في قلوبهم تنورا
وعادة النور الشهوة الذي كان في قلوبهم تنورا ظاهرا يحمى عليه في النار.
نسأل الله العافية. نعم، هذا حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه رواه البخاري في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بداية الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أصبح في بعض الأيام، مو كل دائما كل يوم، لكن كان في بعض أيامه عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم رؤيا فليقصها. فذات يوم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه رأى هذه الرؤيا العظيمة مع جبريل عليه السلام، وكان مما رأى صلى الله عليه وسلم ذاك التنور في نار جهنم، نسأل الله العافية. قال عليه الصلاة والسلام: رأيت تنورا أعلاه ضيق وأسفله واسع، وإذا فيه رجال ونساء عراة، كلما اشتدت النار صرع لهم ضوضل، وفي بعض الروايات صراخ إلى آخر يعني الروايات التي جاءت في هذا الحديث. سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء هم الزناة والزواني، نسأل الله العافية. هذا من عقوبة الزاني، أن يدخل هذا التنور في نار جهنم، يدخلون عراة. ولذلك قال ابن القيم هنا وكلام جميل جدا، يقول رحمه الله: إنهم تعروا من لباس الإيمان فأدخلوا النار عراة، ولبسوا تنور الشهوة فعوقبوا بتنور النار، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كان هنا قال: وعاد تنور الشهوة الذي كان في قلوبهم تنورا ظاهرا يحمى عليه في نار جهنم. فعلى كل حال أيها الإخوة، لا شك أن المؤمن بوقوعه في الذنب والمعصية فوت خيرا عظيما عليه، وتسبب في أن وقع في هذه العقوبات من الله تبارك وتعالى. هؤلاء الزناة والزواني الذين لا يؤدون زكاة أموالهم، تصفح لهم صفائح من نار فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، إلى وأيضا الدواب التي يعني بهيمة الأنعام التي كانوا لا يؤدون زكاتها، تطأهم يوم القيامة بأظلافها وخفافها وحوافرها، تطأهم يوم القيامة. هذه كلها عقوبات، فكيف يرضى العبد لنفسه أن يزل وأن يقع في الذنب بعد أن أنعم الله عليه بنعمة الهداية والاستقامة. نعم. السادس:
مشهد القهر والظفر، فإن قهر الشهوة والظفر بالشيطان.
نعم، يعني الذنوب أيها الإخوة يعني لها أحوال، قد يكون مجاهرة العبد بذنبه أعظم من إسراره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من ذلك ما ذكر عليه الصلاة والسلام مثالا، أن يعمل العبد ذنبا فيصبح قد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، يصبح يكشف ستر الله عليه. نعم، بعض الناس نسأل الله العافية يعني ما يكفيه أنه يعمل الذنب ويستر على نفسه ويتوب، لا، تجد إذا أصبح الصباح أو قدم من مكان أو كأنا فعلت وصنعته، طيب يا أخي تب يا أخي، استر نفسك، ما لداعي تتبجح أمام الناس بذنوبك ومعاصيك. وبعض الناس وللأسف يرى أن في هذا دعابة، وأن فيه ضحك في المجالس، وأن يجذب أنظار الناس إليه، أني فعلت وأخذت وتركت. يا أخي استر، ستر الله عليك، فاحمد الله على ما أنت عليه. أما أنك تصبح وتكشف ستر الله عليك فعلت وفعلت، هذا خطأ. وقد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهدين. وفي حال آخر كون الإنسان أيضا يبارز الله بالذنوب والمعاصي، هذا أمر خطير. ولذلك في حديث ثوبان رضي الله عنه عند ابن ماجه بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: لأعلمن رجالا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضا، يعني مثل جبال تهامة، مثل جبال تهامة، ومن الذي لا يعرف هذه الجبال في طولها وضخامتها، يجعلها الله هباء منثورا. قال الصحابة: من هم يا رسول الله؟ قال: هم قوم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ولهم حظ من الليل، يعني ويقومون آخر الليل. قال ثوبان رضي الله عنه: جث الصحابة على الركب، قالوا: جلهم لنا يا رسول الله ألا نكون منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يعني أمام الناس مطمئن وحبيبه وعليها الخير وكذا، لكن إذا خلى بمحارم الله في بيته مع أصحابه وخلانه بارز الله بالذنوب والمعاصي وانتهك الحرمات ووقع فيما يغضب الله. نعم، غبت عن عين الرقيب وعن فلان وعن فلان، لكنك لا تغيب عن نظر الله عز وجل. يقال أن رجلا كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله أراد أن يفجر بامرأة، يعني قالت له: يا فلان في كذا وكذا. قال: أبدا، أغلقنا الأبواب. قالت: بقي أو قال لها: ما بقي إلا الكواكب هي التي ترانا الآن. فقالت له المرأة: فأين مكوكبها؟ يعني أين خالقها سبحانه وتعالى؟ فأنت إن غبت عن عين فلان وفلان فإنك لا تغيب عن نظر الله. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني سبحانه وتعالى. نعم.
فإن قهر الشهوة والظفر بالشيطان له حلاوة ومسرة وفرحة عند من ذاق ذلك أعظم من الظفر بعدوه من الآدميين، وأحلى موقعا وأتم فرحة. وأما عاقبته فأحمد عاقبة، وهو كعاقبة شرب الدواء النافع الذي أزال داء الجسد وأعاده إلى صحته واعتداله.
نعم، وأنت تجاهد نفسك وتعالج، يعني مجاهدة مع الشيطان، اعلم أن قهرك للشيطان وعدم استجابتك له هذا يعني ظفر عظيم. كونك تنتصر على شيطانك هذا يعني لا شك هو توفيق من الله وهداية من الله، لكن أنت أيضا لابد أن تبذل، لابد أن تجاهد نفسك. ولذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام أحمد في مسنده قال: إن المؤمن لا يمضي شيطانه، يعني يمضي يعني يضعف الشيطان ويهزله. إن المؤمن لا يمضي شيطانه كما يمضي أحدكم بعيره في السفر. معروف الإنسان هو يسافر على بعير يتعب هذا البعير، ولو أنه يطعمه ويعطيه لكن مسكين بعير يمشي في صحراء يتعب. أنت يا أخي في مجاهدتك للشيطان وقهرك له أنت تضعفه وتهزله. كلما ظفر منك بشيء تبت إلى الله، استغفرت كما جاء في الحديث، كلما يعني أذنب عاد واستغفر، أذنب عاد واستغفر، فلا يزال في مجاهدة حتى يعني ييأس الشيطان منه، وإن لم يكن قد يعود إليه مرة أخرى كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: الشيطان يحرص على ابن آدم أن يظهر منه بأمرين أو بأحدهما لا يبالي بأيهما ظفر. يعني الشيطان حريص على ابن آدم، إما أن يوقعه في الذنب والمعصية، حاول ما استطاع، انتقل إلى باب الطاعة فحاول أن يفسد عليه طاعته بمثل الرياء، السمعة، الوسوسة، التشكيك، الأشياء هذه، حتى يحرم الإنسان الأجر ويدخل في دهاليز مظلمة من الشك ومن الحيرة، والكلام في هذا يطول. المهم أيها الإخوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يمضي شيطانه كما يمضي أحدكم بعيره في السفر. ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي بكر رضي الله عنه فيما رواه الإمام أبو داود والترمذي بسند صحيح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أبا بكر الدعاء وإلى ذكر عظيم وينبغي أن نحرص وأن نحفظه، قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. يقول ابن القيم رحمه الله: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مصادر الشر وموارده بأوجز لفظ وأخصره وأجمعه وأبينه في عداوة النفس وعداوة الشيطان. إذا كفي الإنسان أيها الإخوة شر نفسه وشر الشيطان فهو الموفق بإذن الله تبارك وتعالى. وذلك ما قال الشاعر: إني بليت بثلاثة ما سلط إلا لأجل شقاوتي وعنائي، إبليس ونفسي والهوى. يعني هنا زاد الهوى، وهذا له كلام أيضا مستقل: كيف الخلاص وكلهم أعدائي. لكن الإنسان والله الحمد بالمجاهدة، مجاهدة النفس الأمارة بالسوء، مجاهدة الشياطين بقسميهم شياطين الإنس وشياطين الجن، وإن كانت شياطين الإنس في مواقع أعظم وأشد بلاء من شياطين الجن. سبق أن تكلمنا الأسبوع الماضي عن المخدرات والمسكرات وعن أضرارها، وقلت في ذلك الوقت أو يعني إبان الحديث عن خطرها وعن أضرارها وعن الأسباب الموقعة فيها، هم شياطين الإنس الذين يسهلون للعبد الوقوع في المعصية ويحسنونها له ويجرئونه، وفلان جرب خذ مرة حتى ينزلق في هذا الوحل، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
السابع: مشهد العوض، وهو ما وعد الله سبحانه من تعويض من ترك المحارم لأجله ونهى نفسه عن هواها وليوازنه بين العوض والمعوض، فأيهما كان أولى بالإيثار اختاره وارتضاه لنفسه.
نعم، أنت يا أخي ولله الحمد في فضل من الله وفي جود وإحسان، في خير يا أخي، والله إنه خير عظيم. أنت ذكر يا أخي أنك إذا تركت المعصية تركت الذنب، وقد يعني النفس ولا شك أمارة بالسوء وشياطين الإنس والجن، ومع ذلك أنت تترك هذا الشيء لله تبارك وتعالى. تذكر يا أخي كم لك من الأجر، كم لك من الثواب. ولذلك يا أخي نحن نعيد ونكرر: اعرض نفسك على القرآن والسنة، تأمل في الآيات الكريمات والأحاديث الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر يا أخي في قول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. نعم، أن الله جل وعلا ذكر هنا أن أسس السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة يقوم على أساسين عظيمين: تحقيق الإيمان الخالص لله عز وجل، الأمر الثاني العمل الصالح بمفهومه الشامل بدءا بالفرائض والأركان، الحقوق والواجبات، المستحبات والنوافل، وما يدخل ولله الحمد في هذا المفهوم الشامل العمل الصالح. الله جل وعلا ماذا قال؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فيا من تبحث عن الحياة الطيبة، يا من تبحث عن السعادة الهانئة، والله لن تجدها إلا في الإيمان والتوحيد الخالص لله عز وجل وفي العمل الصالح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، وهذا أيضا من الأسباب الأمن والاستقرار، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. والله جل وعلا يقول: وأما من خاف مقام ربه، وهنا أشار إلى هذا ابن القيم، قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نعم، هذا هو العوض من الله عز وجل. أنت يا أخي تترك المعصية والذنب مع قدرتك عليها، لكنك تتركها لله، تنتظر الأجر من الله سبحانه وتعالى. أنت تجاهد نفسك على أداء الزكاة فهي ركن من أركان الإسلام، تجاهد نفسك على البذل والجود والصدقة لأنك تنتظر الخلف والعوض من الله تبارك وتعالى. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. انظر يا رعاك الله ختام هذه الآية بهذين الاسمين من أسماء الله تبارك وتعالى: والله واسع عليم، حتى تؤمن وتوقن بالعوض والخلف من الله سبحانه وتعالى، وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وأنا أسوق أيضا جملة من الأحاديث في هذا، قال عليه الصلاة والسلام: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أعطاك الله خيرا منه. رواه الإمام أحمد بسند صحيح. شوف هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، والله قال فلان قال بعض أهل العلم، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا وعد صادق من الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله، يعني تقوى لله عز وجل. نفسك أرادت تأخذ حراما، نظرك قدماك تمشي إلى حرام، فعل حرام، ولكنك تركته لله عز وجل، اتقاء الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أعطاك الله خيرا منه. رواه الإمام أحمد بسند صحيح. وفي المقابل نسأل الله العافية، قد يحرم الإنسان نعيما في الجنة بسبب الذنب. روى الشيخان عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة، أما من تاب تاب الله عليه. إنسان تعاطى الخمر، كان يأخذ مخدرات مسكرات وبعدين تاب، الحمد لله، من تاب تاب الله عليه، حتى من الكفر والشرك. الله عز وجل قال بعد أن ذكر حال أولئك الكفار المشركين، قال سبحانه: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. فحي هلا وأهلا ومرحبا بمن تاب، من تاب تاب الله عليه. الله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، والله جل وعلا يفرح بتوبة عبده. فكون أن بعض الناس يؤيس من رحمة الله أو يقنط أو يعظم هذه الأمور، لا يا أخي، أحسن الظن في الله، أدعو الناس بالتي هي خير، والحمد لله، من تاب تاب الله. نعم، من لم يأمن من شربها كما قال عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك ولم يتب حرمها في الآخرة، من شرب الخمر، لكن من تاب تاب الله عليه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
الثامن: مشهد المعية، وهو نوعان: معية عامة ومعية خاصة. فالعامة اطلاع الرب عليه وكونه بعينه لا تخفى عليه حاله، وقد تقدم هذا.
نعم، قد تقدم ذكر، هو ما في شك أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن المعية على نوعين: معية عامة ومعية خاصة. أما المعية العامة فهي التي أشار لها ابن القيم رحمه الله، فيها الإحاطة والاطلاع والعلم منه سبحانه وتعالى، والعبد إذا علم هذا وآمن فإنه لا يعصي الله عز وجل ولا يذنب، بل يسارع في مراضي الله ويستحي من الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني كتب فيه ابن القيم. نعم، المعية الثانية وهي المعية الخاصة، ومن مقتضياتها النصرة والتأييد والحفظ والرعاية. أنت الآن إذا أذنبت وقصرت حرمت من هذا الشيء، فلا تحرم نفسك من هذه المعية الخاصة. وابن القيم رحمه الله له كلام نفيس في هذا. نعم. والمقصود هنا
المعية الخاصة، كقوله: إن الله مع الصابرين.
يعني ليس المقصود أيها الإخوة يعني أن المؤمن لا ينظر في المعية العامة، لا، ولا بد يستحضر المعية العامة والمعية الخاصة، لكن هو يقول: قد تكلمت عن هذه المعية العامة فيما مضى، وأنا الآن يقول أتكلم عن المعية الخاصة. المؤمن يستحضر هاتين المعيتين، المعية العامة والمعية الخاصة. نعم.
وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله. وقوله: وإن الله لمع المحسنين. الله. فهذه المعية الخاصة خير وأنفع في دنياه وآخرته ممن قضى وطر، ممن قضي وطره ونيل شهوته.
لا، في آخرته من قضائه، هو في خطأ مطبعي، والصواب: خير وأنفع في دنياه وآخرته من قضاء وطره ونيل شهوته على التمام، يعني ممن قضى. فتعدل أيها الإخوة، احنا قلنا يعني نبغى نستفيد لله الحمد، نضبط الكلام ونستفيد أيضا من كلام أهل العلم في التعليق على كلام ابن القيم، لأننا أيها الإخوة يعني والله الحمد احنا ما يعني دائما أنا أقول هذا في مثل هذه اللقاءات وفي هذه المجالس في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرفا لهذا المكان واغتناما للخير، نحن لا ننظر نظرة بس الدرس وانتهى، لا، نحن نريد إن شاء الله هذه الصفحات الست أو السبع تنطلق بها في بيتك كما قلت بين طلابك، تقرأها مرات وكرات تستفيد منها، يعني ما ليس المقصود، نعم ونحن سنستفيد إن شاء الله في هذا المجلس ونغنم الخير والفضل، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يعني استشهد ملائكته قوموا مغفورا لكم، نسأل الله أن يكرمنا بهذا الفضل، لكن هذا أيضا تحتفظوا به. وقد جربت هذا، أنا أتكلم عن نفسي في أمور كثيرة، يعني قراءات سابقة أنا أقرأها مع الطلاب عندنا في الجامعة، إذا وجدت مثلا 10 دقائق في المحاضرة بقي منها كذا أو في أولها نقرأ مع الطلاب ونستفيد، أنت أيضا مع وحتى مع أهل بيتك، وأنت في بعض المناسبات مثلا عندك مثلا مناسبة أو شيء والحضور كثير، بدل ما الناس جالسين ساعتين 3 ساعات، طيب تكلم وخذنا الأخبار وأحوالنا والأهل والجماعة، طيب يبقى وقت كثير، قل يا جماعة في كلام الله لابن القيم أو كلام شيخ الإسلام أو آيات نقرأها ونقرأ تفسيرها، كلام عن الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه ونقرأ كلام شرح النووي الحافظ بن حجر إلى غير مثلا من أهل العلم نقرأ ونسلم، هكذا يجب أن تؤمر يعني مجالس، نحن ما نقول خذ الوقت كله، قد يتضايق الناس، ولكن خذ ما تيسر، 10 دقائق ربع ساعة في قراءة هذا الكلام النفيس مدللا بالأدلة وبكلام أهل العلم، يعني أنت جرب هذا، وأنا أعرف أن كثير من الإخوة والله الحمد قد وجدوا هذا الفضل والخير ولله الحمد. نعم.
من قضاء وطره وليل شهوته على التمام من أول عمره إلى آخرته، فكيف يؤثر عليها لذة منغصة منكدة في مدة يسيرة من العمر، إنما هي كأحلام نائم أو كظل زائل
أو كظل زائل
كظل زائل.
نعم، ولذلك أنا أحرص أقول اضبطها بالشكل الكلمات وصححها، عشان إذا جيت تقراها في مكان آخر لا تجده إلا الحمد مضبوطة مهيئة، إذا في أخطاء مطبعية تعدل كل شيء لها. فعلى كل حال كما قال ابن القيم رحمه الله، لا تحرم نفسك هذه المعية الخاصة، كيف ترضى أن تنتقل من معية الله عز وجل وحفظه ورعايته، تنتقل بسبب ذنوبك ومعاصيك فتكون في حضرة الشياطين وتتلاعب بك، ولذلك أشد الناس بلاء أيها الإخوة من يتعاملون مع الشياطين، يعني بعض الناس مثلا يعظم شأن السحرة والكهان والمشعوذين، هؤلاء هم أشد الناس خوفا ورهبة وقلقا، لماذا؟ لأن الشياطين تسلطت عليه، لأنهم صحيح هم يعني يستدرون أموال الناس وقبل ذلك دينهم ويوقعونهم في الشرك نسأل الله العافية ويذبحون لغير الله إلى آخره، لكن هم في ضعف شديد وفي قلق وفي رهبة وخوف من هؤلاء الشياطين، أفترضى يا أخي أن تنقل نفسك من معية الله الخاصة إلى معية وصحبة الشياطين؟ لا والله لا يرضى بهذا عاقل كما قال ابن القيم رحمه الله. نعم.
التاسع، مشهد المغافصة والمعالجة.
نعم. هو هو المغافصة كما قالوا بمعنى الخوف من مباغتة الأجل، يعني هو مقصود ابن القيم أنك إذا جيت تذنب تذكر أن الأجل سيحل بك إن عاجلا أو آجلا، فمعنى أيها الإخوة المغافصة، وصحيح عبارة شوي صعبة لكن معناها في اللغة بمعنى الخوف من مباغتة الأجل، هذا معنى المغافصة. أما المعالجة لا، هذا خطأ مطبعي، الصواب والمعاجلة، يعني أن الإنسان وهو يذنب أو يقارف الذنوب تذكر يا أخي أن قد يعاجلك الموت، أترضى الله أترضى أن تقابل الله وأنت على حال ذنب ومعصية نسأل الله العافية، أم أن تلقى الله عز وجل وأنت في حال طاعة وذكر؟ نعم والله يا أخي كان خوف السلف عظيما من الموت، وكان خوفهم أعظم من سوء الخاتمة، كما يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى لما تكلم في كتاب الجنائز في شرحه الممتع، قال إن السلف كانوا يتكلمون عن الموت والاستعداد وكذا، قال وكان خوفهم من سوء الخاتمة أعظم، فالإنسان أيها الإخوة لا يدري بما يختم الله له، ولكن الإنسان إذا كان على طاعة وحريص ويسأل الله يا رب تختمني بخير، يشعر أن الله جل وعلا بجوده وإحسانه يتفضل عليه فيختم له على خير. لكن إنسان يبارز الله بالذنوب والمعاصي ويقترف ولا يستحي لا من الله ولا من خلقه، هذا يخشى عليه. ونحن لا نجزم، العلم بيد الله والأمر لله يعني أولا وآخرا، لكن إنسان يخشى من سوء الخاتمة. ولذلك قال ابن القيم هنا: مشهد المغافصة والمعاجلة وليس المعالجة، لا، المعاجلة، هذا هو الأصل. نعم. وهو أن يخاف
أن يغافصه الأجل.
شوف، حتى عبارة يغافصه الأجل صراحة تدل على رهبة. يغافصك الأجل يعني ما في شك أن الموت يعني شديد وصعب، والنبي صلى الله عليه وسلم عانى من سكرات الموت، ما عانى كما في الصحيح كان يغط أصابعه الشريفة في ماء أتت به عائشة رضي الله عنها، وكان يبلل وجهه من حرارة الموت وشدته، يقول: اللهم هول، لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، اللهم هول علي سكرات الموت. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: والله لا أغبط بهون الموت بعد أحدا بعد الذي رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاد أهل العلم تكلموا لما شدد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما عانى، أوجه كثيرة من أهمها قالوا إن هذه منزلة ودرجات يعلو فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم. المهم أن الإنسان يتذكر نزول الموت به، وأن الأجل سيغافصه، يعني سيبادر، سينزل فيه وهو لا يشعر. الله المستعان. نعم.
فيأخذه الله على غرة فيحال بينه وبين ما يشتهي من لذات الآخرة،
وحيل بينهم وبين ما يشتهي.
فيا لها من
حسرة. يقال أن ابن عمر رضي الله عنه قدم له إفطاره فبكى وأرجع لك، جاء مرة ثانية وقدم له الثالثة أكل، قيل: ما بالك رضي الله عنك؟ قال: تذكرت قول الله عز وجل: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. فالإنسان ما في شك أن هذه المواقف تؤثر في قلب العبد وتجعله ينيب ويقلع، وأن يجعل بينه وبين الذنوب سدا. نعم.
ما أمرها وما أصعبها، لكن ما يعرفها إلا من جربها.
نعم صحيح.
وفي بعض الكتب القديمة: يا من لا يأمن على نفسه طرفة عين، ولا يتم له سرور يوم.
ولا يتم له سرور يوم، بعدين فاصلة، الحذر. نعم، يعني ابن القيم كان ينقل بعض الآثار الإسرائيلية، ويعني مثل هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوهم ولا تكذبوا، لكن بعض العبارات فيها وعظ، فيها إرشاد، فالكلام هذا صحيح. يا من لا يأمن على نفسه طرفة عين، في واحد يأمن على نفسه أنه يعيش بيستمر؟ إن الموت تخطاكم إلى غيركم وسوف يتخطى غيركم إليكم. يا حنظلة، ما بلغ إيمانك؟ قال: إذا دخل نفسي لا أضمن خروجه، وإذا خرج لا أضمن دخوله. الموت باب وكل الناس داخل، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار، هما طريقان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. نسأل الله جل وعلا حسن الخاتمة. نعم.
العاشر: مشهد البلاء والعافية، فإن البلاء في الحقيقة ليس إلا الذنوب وعواقبها.
نعم، أن تشهد العافية والبلاء، صحيح العافية أنك في بدنك وفي صحتك. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. يعني نحاول اليوم، أقول نحاول اليوم نقرأ 10 وغدا 10 إن شاء الله، لأنها 20. الله أكبر.
أشهد
الحمد لله. نعم أيها الإخوة، نأخذ الآن السبب العاشر أو الباعث العاشر من بواعث الخلاص من الذنوب. نعم.
العاشر مشهد البلاء والعافية، فإن البلاء في الحقيقة ليس إلا الذنوب وعواقبها، والعافية المطلقة هي الطاعات وعواقبها، فأهل البلاء هم أهل المعصية وإن عوفيت أبدانهم، وأهل العافية هم أهل الطاعة وإن مرضت أبدانهم.
الله أكبر، كلام جميل الحقيقة. نعم، العافية ما في الشك أيها الإخوة، سلامة الأبدان هذه من أعظم نعم الله على عباده. من أصبح منكم آمنا في سربه، يعني في بلده في موطنه، معافا في بدنه. شوف يعني نعمة الصحة والعافية، كما قال بعضهم أعظم نعمة بعد نعمة الدين ثم نعمة الأمن والاستقرار هي نعمة الصحة والعافية. الإنسان الحمد لله ممتع بحواسه، يذهب ويجي، يأكل ويشرب، أكرمكم الله، يخرج هذه الفضلات، يتلذذ بدخول أكله كما يتلذذ أيضا بخروج فضلاته، كل هذه نعمة لا شك. لكن يعني أعظم البلاء كما يقول ابن القيم رحمه الله هو بلاء المعاصي والذنوب، وأن العافية هي السلامة منها، والعافية هم أهل العافية هم أهل الطاعة كما سنقرأ الآن في بقية كلامه رحمه الله. نعم، وأهل العافية هم أهل الطاعة وإن مرضت أبدانهم.
وقال بعض أهل العلم في الأثر المروي: إذا رأيتم أهل البلاء فاسألوا الله العافية، فإن أهل البلاء المبتلون بمعاصي الله والإعراض والغفلة عنه.
نعم هذا صحيح، الإنسان إذا رأى مثلا مريض أو رأى إنسان فقد جارحة من جوارحه عضوا، أنت الواحد يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه، أسأل الله له الشفاء والعافية. يقول ابن القيم: لا، في شيء أعظم من هذا وهم أهل الذنوب والمعاصي. احمد ربك يا أخي على أن الله هداك فتح عليك. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد ذكر هذا مرارا وتكرارا في الفتوى الحموية رحمه الله، قال يعني أن موقف الإنسان مع أهل الذنوب ومن عندهم انحراف أو كذا أمور: أولا ألا يعجب بما هو عليه، لا تعجب بنفسك، أنا فلان وأنا قرأت وأنا حفظت وأنا ولد فلان، لا لا يا أخي، سأل الله الثبات على الدين. الذي يعني أوقعهم في هذا وأضلهم قادر سبحانه وتعالى أن يضلك. الأمر الثاني: لا تشمت بهم، لا تشمت بأخيك فيعافيه الله ويبتلك، لا تشمت فلان يشرب، فلان يأكل، فلان ما يفعل إلى آخره، لا تشمت، ترى قد تبتلى في نفسك أو تبتلى في عيالك أو في أسرتك. لكن الأمر الثالث يقول ابن القيم، يقول شيخ الإسلام: سل الله لهم الهداية، سل الله، فلان عصى، فلان أذنب، فلان، سل الله، إن الله يهدي، إن الله يعني يفتح على قلبه، إن الله يعينه. الأمر الرابع وهو أمر مهم: أن تناصحه، أن تأمره بالمعروف، أن تنهاه عن المنكر. أما كل سبس جالس يشمت في الناس ويتكلم ويضحك، الله قادر على كل شيء. أنت قم بهذه الأمور الأربعة واحمد الله على ما أنت فيه من السلامة والعافية. فأعظم السلامة سلامة الدين، وأعظم العافية عافية الدين، ثم ما بعد ذلك، والله المستعان.
وهذا وإن كان أعظم البلاء، فاللفظ يتناول أنواع المبتلين في أبدانهم وأديانهم، والله أعلم.
نعم، ولذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث في هذا، وأنا يعني أعطر أسماعكم وأفيد نفسي قبلكم بها. قال عليه الصلاة والسلام: ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، رواه ابن ماجه بسند صحيح. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي بالسند صحيح أنه قال: اسألوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. وبذلك كان يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وأهل بيته، فكان قال عليه الصلاة والسلام لعمه العباس: يا عمي يا عم أكثر الدعاء بالعافية. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: ما أعطي عبد عطاء أوسع ولا أفضل من العافية. نعم يا أخي، عافية أول شيء في دينك وفي عقيدتك، وأنت على المنهج الصحيح ولله الحمد، لا شرك لا بدع، بعدين لا خرافات لا من هذا الكلام، ثم بعد ذلك تمسكك بهذا الدين وسيرك على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أعظم عافية وأعظم نعمة. ثم بعد ذلك عافيتك في بدنك ممتع ولله الحمد بحواسك بأطرافك، تأكل ما تشتهي وتشرب ما تشتهي. لما قدمت تلك المائدة، مائدة الطعام، قدمها أحدهم وكان ينتظر فلان يتكلم، واحد ساكت، قال: يا فلان ما أطيب الطعام؟ قال: طيبته العافية. نعم إي والله، لو أنك ما أنت متعافي ومستصح في بدنك والله تنظر للطعام بس مجرد، لا تأكل ولا تشرب. فاحمد الله على نعمه. نلتقي غدا على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.